أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في إعمال اسم الفاعل، وقد ذكرنا أن اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع في أمور أربعة، وهي الجريان على الحركات والسكنات، وقبول لام الابتداء، والإبهام والتخصيص. ثم قلنا إن اسم الفاعل لا يخلو، إما أن يكون فيه ألف ولام، إما أن تدخل عليه أل أو لا، وكان مقتضى ما ذكرنا بحسب الظاهر وليس مقتضى ذلك، يعني قد يتوهم في المقام أن أل إذا دخلت على اسم الفاعل فإنه سوف يزول شبهه بالفعل، لأنه قد دخل عليه ما هو من خواص الاسم وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله. فقد يتوهم أن اسم الفاعل إذا دخلت عليه أل فمقتضى القاعدة حينئذ أنه لا يعمل، وأن اسم الفاعل إنما يعمل مجردا من الألف ولا. ولكن التحقيق أن اسم الفاعل إذا كان فيه أل فإنه يعمل مطلقا، سواء كان للمضي أو للحال أو للاستقبال، سواء كان الحديث باسم الفاعل عن الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وأما إذا كان اسم الفاعل مجردا من أل فإنه لا يعمل إلا في حالتين، وهما ما إذا كان الحديث عن الزمان الماضي عن الزمان الحاضر أو المستقبل. والسبب في ذلك ما ذكرناه مرارا، من أن أل التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول ليست أل المعرفة، ليست أل التعريف، وإنما هي أل الموصولة، وما هو من خواص الاسم هي أل التعريف لا أل الموصولة. ولذلك عندما تدخل هذه الألف واللام فإنها لا تزيل شبه اسم الفاعل بالفعل فيبقى عاملا. بل في مثل هذه الحالة يجب إعمال اسم الفاعل مطلقا حتى لو كان مرادا به المضي. والسبب في ذلك أن أل التي تدخل على اسم الفاعل لما كانت موصولة فإنه يناسب ما يقع بعدها أن يكون فعلا، لأن الأصل في الأسماء الموصولة أن تدخل على الأفعال. بيان ذلك إذا رجعنا في الذاكرة إلى اسم الموصول، قلنا هناك إن اسم إن من وسائل التعريف، من أبواب التعريف من الأسماء المعرفة الاسم الموصول، من المعارف الاسم الموصول. وقلنا إن الاسم الموصول ليس معرفا ومعينا بنفسه، وإنما يكتسب تعيينه من وين؟ من جملة الصلة. ولذلك اشترطنا أن تكون جملة الصلة معهودة، يعني معلومة، لأن جملة الصلة لو لم تكن معلومة وبحسب الفرض هي التي تكسب الموصولة التعيين، فاقد الشيء لا يعطيه. فيلزم أن تكون الجملة معلومة حتى تورث وتكسب الاسم الموصول المعلومية والتعين. وبينا ذلك بجملة من الأمثلة. حاصله أن المتكلم عندما يريد أن يحكم على شخص ما فلا بد أن يتعين له ذلك المحكوم عليه، لأن الحكم على شيء فرع تصوره، وهذا المحكوم عليه تارة يكون متعينا بنفسه بأن يكون المتكلم عالما بهوية المحكوم عليه، عالما باسمه فيقول زيد قائم، وتارة ثانية لا يكون عالما بهويته. غاية الأمر أنه قد شاهد منه حدثا ما فلم يستطع أن يعرفه إلا بأنه صاحب ذلك الحدث، فيقال جاء الذي ضربني، وأنا لا أعرف الذي ضربني من هو حقيقة، إنسان غريب، إنسان لم أعهده، لم ألقاه قبل الضرب، وإنما عرفت منه أنه قد ضربني. وقد ظهر من ذلك أنه لا تصل النوبة إلى التعريف بالاسم الموصول إلا بعد الجهل بهوية صاحب هذه الصفة. طبعا هذا بحسب الأصل في البلاغة، يحصل تقديم وتأخير، يحصل تخريج على خلاف الظاهر، ويحصل تخريج على خلاف القياس إلى آخره. ولكن لو كان المحكوم عليه هو زيد وكنا نعرف هذا المحكوم عليه بأنه زيد، لكان الأنسب بحسب الفرض أن يقال زيد قائم، زيد أو قام زيد، وإنما يقال قام الذي ضربني أو الذي ضربني قائم، إنما يؤتى بمثل هذه التعابير عند الجهل بهوية المحكوم عليه وعدم وجود ما يدل عليه إلا بهذه الصفة وبهذا الحدث. فيدلنا هذا البيان على أن الاسم الموصول أو نعم إنما يؤتى به في الحالة التي يكون المحكوم عليه مجهولا بهويته معلوما بحدث قد صدر منه. فاسم الموصول ليس متعينا من كل وجه، وإنما هو متعين من خصوص هذه الجهة التي صرح بها في جملة الصلة، وهو أنني إنما أعلم به بمقدار ذلك الحدث الذي صدر عنه. وما يدل على صدور الحدث هو الفعل أو الاسم؟ هو الفعل. فناسب أن يقع بعد اسم الموصول فعل، ناسب أن تكون جملة الصلة جملة فعلية. لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام، ولو كنا نعلم الإنسان بصفته الدائمة والثابتة فهذا يعني أننا نعلم بهويته، ولا كيف اكتشفنا الثبوت هذه الصفة ودوامها؟ ولذلك يؤتى في الأصل بالجمل الاسم بالجمل الفعلية بعد الأسماء الموصولة. إذا اتضح ذلك ف فإن اسم الفاعل كلما دخلت عليه ال كانت ال هذه موصولة، وكلما كانت ال موصولة كان اسم الفاعل صلة للموصول. ولأن المناسب للأسماء الموصول أن تكون صلتها جملة فعلية، فقد علم أن اسم الفاعل بعد آل قد وقع موقع الفعل، لأنه وقع موقع صلة الموصول، وصلة الموصول تكون فعلا في القياس، فقد وقع اسم الفاعل مكانا مكان في موقع هو الفعل، ولذلك عمل مطلقا حتى لو أريد منه المضي. وأما إذا كان اسم الفاعل مجردا من ال الموصولة فلا بد أن يكون بمعنى الحاضر أو الاستقبال حتى يعمل، فإن كان بمعنى المضي لم يعمل، لأن اسم الفاعل إنما أشبه خصوص الفعل المضارع. فلو أريد به المضي لزال شبهه به أو لضعف شبهه به، لأن المضارع لا يراد منه إلا الحال أو الاستقبال. ومن هنا يتضح أن اسم الفاعل المجرد من ال قد عمل لشبهه بخصوص الفعل المضارع، وأما اسم الفاعل المقترن بال فقد عمل لوقوعه موقع الفعل مطلقا، كما عمل المصدر لوقوعه موقع أن والفعل. ثم بعد ذلك وقع الخلاف بين النحاة، في أن اسم الفاعل هل يحتاج إلى شرط آخر حتى يعمل عمل الفعل غير ما تقدم أو لا؟ بعبارة ثانية، هل يحتاج اسم الفاعل لكي يعمل عمل الفعل أن يعتمد على نفي أو استفهام أو لا يحتاج إلى ذلك؟ ذهب البعض إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وعلل ذلك بأن أدوات النفي والاستفهام هي أدوات الغالب فيها الدخول على الأفعال، فإذا دخلت على اسم الفاعل قوي شبهه بالفعل، لأنه قد دخل عليه ما يغلب دخوله على الفعل. فإذا لم يكن هناك نفي أو استفهام أو غير ذلك من الأمور التي يعتمد عليها اسم الفاعل لم يعمل، لا يكون عاملا. وفي قبال هذا الرأي رأي آخر، وهو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل من دون الحاجة إلى مثل هذا الاعتماد، وهذا الاعتماد وإن كان يقوي شبه اسم اسم الفاعل بالفعل، ولكن اسم الفاعل عامل بمجرد مشابهته للفعل المضارع. والحاصل أن للفعل حكمين، الأول أنه يرفع فاعلا وينصب مفعولا، والحكم الثاني أن الفعل مع فاعله يشكل جملة تامة يصح السكوت عليه. إذن التفت، الفعل له حكمان، الأول أنه يرفع فاعلا وينصب مفعولا، الثاني أن هذا الفاعل الذي رفعه هو معه جملة تامة يصح السكوت عليه. فللفعل حكمان، اسم الفاعل لما أشبه المضارع في الأمور الأربعة استحق أن يأخذ حكما من أحكام الفعل، فأخذ حكمه وهو أن يرفع فاعلا وينصب مفعولا. فإذا ما اعتمد على نفي أو استفهام زاد شبهه بالفعل، قوي شبهه بالفعل. ليش؟ لأن أدوات النفي والاستفهام الغالب فيها أن تدخل على الفعل، فإذا دخلت على اسم الفاعل زاد شبهه بالفعل، لأنه قد دخل عليه من الأدوات ما يغلب دخوله على الأفعال. فعندما يعتمد على نفي واستفهام يزيد شبهه بالفعل، وحينئذ يناسبه، حتى نفرق بين القوي والضعيف، يناسبه لمكان قوة الشبه أن يأخذ الحكم الثاني أيضا. فيقال إن اسم الفاعل إذا اعتمد على نفي أو استفهام صار مع مرفوعه جملة تامة مستقلة، كما أن الفعل مع فاعله جملة تامة مستقلة. وعلى هذا الأساس خرجنا قولانا في باب الابتداء. قائم الزيدان، ماذا نعرف قائم؟ مبتدأ، هو اسم فاعل. الزيدان فاعل وليس خبرا، ولكنه سد مسد الخبر، فاعل اكتفي به بسبب وجود النفي والاستفهام. وهذا هو المذهب الصحيح. فالاعتماد على النفي أو الاستفهام لا إشكال في أنه يزيد في شبه الفعل، إلا أن هذه الزيادة ليست ناظرة إلى الحكم الأول وهو الرفع والنصب، وإنما ناظرة إلى الحكم الثاني، هو أنه هل يكتفى حينئذ مع المرفوع أو لا
يكتفى.
هذا تقريبا تمام الكلام. هناك بعض الأمور إشكال والجواب في العبارة، نقرأ هذا المقدار. إذن خلاصة البحث قبل القراءة، خلاصة البحث أن اسم الفاعل قد أشبه المضارع في أمور أربعة، ومقتضى ذلك أن اسم الفاعل إذا كان لازم ذلك أن اسم الفاعل إذا كان للمضي فحقه أن لا يعمل، لأن المضارع يحتمل الحالة والاستقبال ولا يحتمل الزمان الماضي. ولكن استثنوا من هذه القاعدة ما إذا دخلت أل على اسم الفاعل، قالوا لأن أل هذه ليست أل التعريف، وإنما هي أل الموصولة، وإذا كانت أل موصولة فهي اسم، والواقع بعدها جملة صلة، فاسم الفاعل لابد أن يكون واقعا في موقع جملة الصلة، والأصل في جملة الصلة أن تكون جملة فعلية، فاسم الفاعل واقع في موقع الفعل، ولذلك يعمل مطلقا حتى لو أريد به المضي. وهذا بخلاف ما إذا تجرد اسم الفاعل عن الألف واللام، فحينئذ يكون عمله لشبي بالفعل المضارع، فإذا كان للمضي لم يكتمل الشبا. ثم أشرنا إلى الخلاف في مسألة الاعتماد. قال: النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل. واسم الفاعل كما عرفنا مرارا وتكرارا، شوف نحن قلنا الاسم إذا دل على الذات وحدها فهو الجامد، وإذا دل على الحدث وحده فهو المصدر، وإذا دل على الحدث والذات، يعني على الحدث والذات التي صدر من الحدث، يعني ما دل على الحدث وصاحبه، جيد، فهذا هو الذي نسميه المشتق. طيب، والمشتق اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبه، كيف نميز خصوص اسم الفاعل؟ وقال هو المشتق الذي يجري على حركات وسكنات الفعل المضارع، واضح؟ قال هو الوصف، كلامه ما معنى الوصف؟ قال مرادهم من الوصف المشتق الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته. طيب، كضارب ومكرم، ضارب من الثلاثي ضرب، ومكرم من الرباعي أكرم، ولا يخلو إما أن يكون بأل، لم يقل إما أن يكون معرفا بالألف ولا، لأن أل هذه ليست للتعريف، أو مجردا منها. فإن كان بأل عمل مطلقا، يعني مطلقا دائما الإطلاق يفسر بتقييد سابق أو لاحق، المراد من الإطلاق حتى لو كان بمعنى المضي على ما سيأتي. فإن كان بأل عمل مطلقا ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا، تقول جاء ضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا، شوف الضارب زيدا، وذلك لأن أل هذه موصولة وضارب حال محل ضرب إن أردت المضي، أو يضرب إن أردت غير المضي، والفعل يعمل في جميع الحالات، يعني لأن اسم الفاعل وقع في موقع الفعل، والفعل هنا يعمل في جميع الحالات، فكذا ما وقع موقعه، فكذا ما حل محله. وقال امرؤ القيس أو امرأ القيس، امرأ القيس، والله امرئ القيس، طيب تقول رأيت امرئ القيس ولا امرؤ القيس؟ ها؟ طيب تقول رأيت امرؤ القيس ولا امرأ القيس؟ جاي شوف، تقول قال امرؤ القيس ورأيت امرأ القيس ومررت بامرئ القيس، ليش؟ أصلها مر، صحيح؟ سكون ما قبل الآخر، فعندما يكون هذا الاسم هو المر في محل رفع، فإنه يحصل فيه إتباع، يأخذ الحرف ما قبل الأخير حركة الحرف الأخير، والفرض أنه في محل رفع تصبح امرؤ القيس، نفس هذا الكلام في حالة النصب ينقلب امرأ القيس بسبب الإتباع، لأن الراء حرف ساكن فيحصل فيه الإتباع بأن يأخذ حركة الحرف الأخير وهي الحركة الإعرابية. فإن كان في محل رفع لا يقال قال امرؤ أو امرئ القيس، لا يصح ذلك، يقال امرؤ القيس. وإن كان في محل نصب يقال امرأ القيس، وإن كان في محل جر تقول مررت بامرئ القيس. على كل حال، وقال امرؤ القيس القاتلين ماذا؟ الملكة، واضح الشاهد، الحلاحلة خيرة معد حسبا ونائلة. وإن كان مجردا منه، هذا إذا كان فيه الأل، لأنه وقع موقع الفعل مطلقا، وإن كان مجردا منها فإنما يعمل بشرطين، أحدهما أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي، هذا واضح، لأنه يعني إذا كان بمعنى المضي زال شبهه بالفعل المضاع، وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء فأجاز إعماله حتى لو كان بمعنى المضي. ما هي حجتهم في ذلك؟ استدلوا بقوله تعالى، وشوفوا استدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد. الآن نزول هذه، زمن نزول هذه الآية، زمن التكلم بهذه الآية هو زمن النبي صلى الله عليه وآله، وزمن بسط الكلب لذراعي كان في زمن أهل الروم، جيد، فلا بد أن الكلام كان عن حدث ماض، ومع ذلك جيء باسم الفاعل ناصبا لمفعوله، فدلنا ذلك على أن اسم الفاعل حتى لو كان بمعنى المضي فإنه يكون عاملا. والجواب أنه في كثير من الأحيان ولا سيما عند رواية القصص يعمد إلى رواية القصص على طريق حكاية الحال، يعني تنزيل الماضي منزلة الحاصل الآن حالا، لأن في حكاية الماضي بصيغة الحال تشويقا للمخاطب، حتى كأن الحدث يحصل أمامه. جيب لكم إياها بالعامية، لو كنت عم بحكيك عن قصة صارت معي شو بقول لك، بيجي صاحبك بيجي وإجا خلص، جيد، ليش؟ حتى كأن هذا الحدث لشدة تشوق المخاطب لسماعه صار كالمرئي أمامه، فصار مشاهدا له، فصار بصيغة حكاية الحافل. وهنا هكذا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أريد منه حكاية الحكاية، يعني أرادوا حكاية الحال، حتى كأن هذه الواقعة لخلودها في التاريخ صار كل من تذكرها صارت كالمرئية أمامه، جيد، فنزلت منزلة الحاصل حالا، ولذلك جيء بهذه الجملة مع واو الحال وكلبهم، يعني حال كون كلبهم باسطا ذراعيه بالوصيد. ولذلك قال واستدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وأجيب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال. ألا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا؟ تقول وكلبهم يبسط ذراعيه، يعني تقول بيجي صاحبك يا معلمي مثلا، مش هكذا التعابير اللي نستعملها، وأنت تروي شيئا شيئا قد وقع، ولكنك تريد أن التفت من جهة، تريد أن تبين أن هذه الحادثة لشدة أو هذه القصة لشدة الشوق منها صارت كالمرئية أمامك، ومن جهة ثانية تريد أن تحكيها، شوف تنزلها منزلة الحال حتى تحدث تشويقا زائدا لجهة أن الأحداث الآتية لا تكون واضحة لصاحبها، جد بخلاف ما إذا فرضنا أن القصة كلها حصلت في الزمن الماضي فهي معلومة الصدر والذيل، لا تنزلها منزلة الحال حتى كأن هناك مشاهد تريد أن تأتي بها فيما بعد. هذا يدرس في البلاغة على كل حال. قال ويدل على إرادة حكاية الحال أن الجملة حالية والواو واو الحال، وقوله ويدل أيضا على أن هذه الآية أريد بها حكاية الحال قوله سبحانه وتعالى ونقلبهم، ولم يقل قلبناهم، نفس الكلام نفس القصة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، مع أنه قد قلبهم قبل زمان التكلم، جيد. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول وهو واضح. الشرط الثاني وهذا هو المختلف فيه أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. طيب نحن بينا الاعتماد على النفي والاستفهام، مثال النفي قول خليلية ما واف بعهدي أنتما، شوف طبعا نعرب خليلية ماذا نعربها؟ منادى. جيد. ما لا محل لها من الإعراب. واف مثل
قاضي.
جيد. يعني اسم فاعل. ما واف اسم فاعل مرفوع ولا مجرور؟ اسم فاعل مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ شو بينا؟
لا منصوب.
أصلها وافي. الاسم المنقوص عندما يكون في محل الرفع فإنها تحذف الياء. إذن اسم فاعل واقع في محل رفع بال على الابتداء مبتدأ يعني. جيد. بعهدي جار ومجرور متعلق بواف. أنتما. أنتما ها هنا قالوا هي فاعل لواف أو خبر؟ قالوا هي فاعل وقد سدت مسد الخبر. إذن الاحتياج إلى هذا الاعتماد لم يكن لأجل أصل الإعمال، كان الاحتياج لأجل أن يكتفي اسم الفاعل مع مرفوعه فيشكلان جملة تام. جيد. قال فأنتما فاعل بواف لاعتماده على النفي. ومثال لا هو فاعل، شوف فاعل بواف مش لاعتماده على النفي، فاعل بواف لأن اسم الفاعل قد أشبه الفعل. نعم هو فاعل سد مسد الخبر لاعتماده على النافي. ومثال الاستفهام قوله أقاتن قوم سلمة أم نووا ضعنا عفوا. جيد. أقاتن الكلام والكلام، هذه الألف همزة استفهام، قاتن مبتدأ اسم فاعل، وقوم سلمة فاعل وقد سد مسد الخبر. ومثال اعتماده على المخبر عنه قوله تعالى إن الله بالغ أمره. وانشاهد شوف اعتمد اسم الفاعل هنا ما هو؟ بالغ، وقد وقع خبرا بحسب الفرض إن الله بالغ. جاي. فقد اعتمد على مخبر عنه، يعني اعتمد على مبتدأ أو مخبر عنه. طيب ولك وين الشاهد؟ وين أين عمل اسم الفاعل؟ إن الله بالغ أمره.
مخبر عن الله.
واضح. وين؟ نحن قلنا لابد أن يعتمد حتى يعمل. اسم الفاعل أين عملها هنا؟ ولم يعمل. بالغ أمره.
بالغ أمره.
يفترض أن تكون بالغ أمره في قراءة، يعني مراده في قراءة من قرأ بالغ أمره. وإلا في القراءة المشهورة إن الله بالغ أمره. ومثال اعتماده على الموصوف قولك مررت برجل ضارب زيدا. ضارب اسم فاعل وهي نعت لرجل، فقد اعتمد على المنعوت. طيب السؤال هذا أيضا نتركه إلى الغد. فهمنا لما يجب، يعني فهمنا الوجه في اشتراط الاعتماد على النفي والاستفهام لأنهما من الأدوات التي يغلب دخولها على الأفعال. الآن ما هو الوجه وما هو السر في اشتراط الاعتماد على المخبر عنه أو على الموصوف؟ فكروا في ذلك. قال ومثال اعتمادي على الموصوف وقول الشاعر إني حلفت برافعين، شوف حلفت برافعين أكفهم، مراده إني حلفت بقوم رافعين أكفهم. جيد. بقوم منعوت محذوف ورافعين نعت، فقد اعتمد على منعوت. وذهب الأخفش إلى أنه يعمل وإن لم يعتمد على شيء من ذلك، وهذا هو الصحيح. واستدل بقوله تعالى خبير بنو لهب. شوف قال خبير ها هنا وقعت في أول الكلام، تمام، وهي لم تعتمد على مخبر عنه ولا على موصوف لوقوعه في أول الكلام، ولم تعتمد على نفي ولا على استفهام، وأنت تقول خبير، شوف خبير بنو لهب. خبير من؟ خبير بنو لمن فقد عملت. فدلنا ذلك على أن اسم الفاعل يمكن أن يعمل من دون الاعتماد على هذه الأربعة. الآن قبل أن نكمل الاستدلال، خبير اسم فاعل، شوف سيأتي معنا غدا أن أمثلة المبالغة خمسة: فعال، فعال، فعول، فعال، مفعال، فعول، فعيل، وفعل. فعيل هي خبير ها هنا من على وزن فعيل، فهي من أمثلة المبالغة. ولكن سيأتي معنا أن أمثلة المبالغة هي كانت أسماء فاعل في الأصل، هي محولة عن اسم الفاعل لقصد المبالغة. ولذلك فإذا صح ذلك في فعيل فقد صح في اسم الفاعل بطريق أو لا. جيد، خبير بنو لهب، هكذا كان استدلال من الأخفش. رد عليه بأنه يحتمل أن نعرب هذا البيت بطريقة التقديم والتأخير، بأن نجعل أصل الكلام بنو لهب خبير، فيكون من باب المبتدأ والخبر، فتكون خبير خبرا مقدما، وبنو لهب مبتدأ مبتدأ مؤخرا، وحينئذ لا شاهد له. بعبارة ثانية، يحتمل في المقام أن تكون خبيرة، أن تكون خبير اسم فاعل وقد عملت في بنو لهب، ويحتمل احتمال آخر وهو أن يكون هذا من باب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، فيصبح بنو لهب خبير. شو قول معرفة؟ إيش المشكلة؟ يصح، لا يجب ولكن يصح. فأجيب على طبعا فيحتمل احتمال آخر، والاحتمال مبطل للاستدلال. أجيب على هذا النقد بأنه لا يصح أن نجعل بنو لهب مبتدأ وخبير خبر. ليش؟ قال لأن بنو لهب جمع وخبير مفرد، ولا يخبر عن الجمع بمفرد، لا يقال الأولاد قائم، لأن المبتدأ عين الخبر مصداقا، فكيف يكون أحدهما جمعا والآخر مفردا؟ أجيب عن هذا الرد على الناقد بأنه يصح ذلك استثناء في صيغة فعيل، كما في قوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. جيد، وهذا النقد على الرد على النقد أيضا يمكن أن نجيب عليه. قال جيد: وذلك لأن بنو لهب فاعل بخبير، مع أن خبير لم يعتمد. وأجيب بأننا نحمله على التقديم والتأخير، فبنو لهب مبتدأ وخبير خبره. ورد بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع، وأجيب بأن فعيلا قد يستعمل للجماعة، كقوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. الآن تفصيل هذا المطلب والتوسع فيه تأتي إن شاء الله في كتاب آخر. هذا المقدار كاف. النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة. الآن التفت، أمثلة المبالغة هي أوزان خمسة، وأصلها اسم فاعل، ولكن حولت عن هذا الوزن إلى وزن آخر قصدا إلى المبالغة، فكانت فاسم الفاعل ضارب أخذ منه لقصد المبالغة وزن ضراب مثلا، آكل جيد اشتق منها أكول. فهذه الأمثلة الخمسة حقيقة إنما أخذت من اسم الفاعل، ولذلك هي تعمل عمل اسم الفاعل. نعم، يكون شبهها بالفعل أضعف من شبه اسم الفاعل، لأن شبه اسم الفاعل بالفعل من دون واسطة، وشبه أمثلة المبالغة بالفعل إنما كان بواسطة اسم الفاعل. وأمثلة المبالغة خمسة، يعني الأوزان التي استعملها العرب لقصد المبالغة من اسم الفاعل، حولوا اسم الفاعل إلى وزن آخر قصدا للمبالغة. هذه الأوزان التي استعملها العرب أوزان خمسة، وهي فعال، فعول، مفعال، فعيل وفاعل. قال النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة، وهي خمسة: فعال وفعول ومفعال وفعيل وفاعل. قال الشاعر الآن يريد أن يأتي بأمثلة ليبين هذه الأوزان، نقرأ بسرعة. قال: أخ الحرب لباسا إليها جلالها. شوف أعملها أو لا، لباسة أصلها لابس جلالها، جيد. وقال الآخر: ضروب بنصل السيف سوق سمانه، يعني ضارب سوق سمانه، ولكن لأنه كثير الضرب اشتق من ضارب هذا الوزن. وقالوا: إنه لمنحار بوائكها، يعني ينحر بوائكها، ناحر بوائكها. والله شوف سميع دعاء من دعا، هو سامع دعاء من دعا. وقال الشعر: أتاني أنهم مزقون عرضي، ما أصلها مازقون عرضي، جيد، مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها فديد. وأكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الأول، يعني فعال ومفعال وفعول، وأقلها استعمالا الأخيران، وكلها تقتضي تكرار الفعل. ليش؟ حتى تصل المبالغة، عندما تقول زيد أكون وهو يأكل مرة واحدة لا تتحقق المبالغة، فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة واحدة، وكذا الباقي، وهي في التفصيل والاشتراط. يعني طيب ماذا يشترط في أمثلة المبالغة حتى تعمل؟ قال: وهي، أو هل أمثلة المبالغة هناك فرق بين ما إذا دخلت عليها آل وما إذا لم تدخل عليها آل؟ هل تعمل أمثلة المبالغة مطلقا في كل الأزمنة أو لا؟ قال: وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل، لأنها بالأصل اسمه فاعل. قال: كاسم الفاعل سواء، وإعمالها قول سيبويه وأصحابه، أصحابه أو أصحابه، قول سيبويه وقول أصحابه، وحجتهم في ذلك السماع، يكفي، ورد عن العرب أنهم أعملوها. والحمل على أصلها، يعني حجتهم في ذلك أولا السماع، وثانيا أننا نحملها على الأصل، هي فروع من اسم الفاعل، والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل لأنها محولة عنه لقصد المبالغة. ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها، قالوا: لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه. قالوا: التفت، هذه الأمثلة وإن كانت مشتقة من اسم الفاعل، ولكنها لما اشتقت تغير الوازن، فلم تعد جارية على حركاته وسكناته، فقد زال الشبه، وحملوا نصب الاسم الذي بعدها على تقدير فعل. طب شو بنعمل بهذه الأبيات؟ أنهم مزقون عرضي مثلا، قال: نقدر، أتاني أنهم مزقون، يمزقون عرضي، نقدر فعلا، ومنعوا تقديمه عليها، ويرد عليهم قول العرب: أما العسل. هذا نذكره إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.